بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك قال صلى الله عليه وآله: خصصت بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. من بعد ما بين المصنف على أن مظهر الاسم الأتم وهو الله لا بد وأن يكون ربا للعوالم لما فيه من اجتماع الأسماء في مرتبة الفعل، قال: ولذلك أي لما في سورة الفاتحة، أي لما في سورة الفاتحة من الربوبية المطلقة بحسب الظاهر والباطن، ولظهور الربوبية في اسمها الأعظم الفعلي وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، وأنه صلى الله عليه وآله الوحدة لعالم الإمكان بنحو الجمع، وأنه إجمال للكثرات جميعا. قال صلى الله عليه وآله: خصصت بفاتحة الكتاب التي فيها الحمد لله رب العالمين. ففاتحة الكتاب هي إجمال القرآن المجيد، وبقية السور تفصيل الكتاب، وهو صلى الله عليه وآله القرآن الناطق إجمالا باعتبار وتفصيلا باعتبار آخر. أرجو التوجه الأكثر. قال: خصصت بفاتحة الكتاب لما كان صلى الله عليه وآله القرآن الناطق، فلا بد وأن يكون المظهر للاسم الأعظم وهو اسم الله. ولما كان اسم الله جامعا في مرتبة الذات لجميع الأسماء والصفات، لا بد وأن يكون مظهر هذا الاسم وهو الحقيقة المحمدية مظهرا أيضا لجميع الأسماء والصفات، فهو القرآن الناطق. فبلحاظ هو حقيقة لسورة الفاتحة التي فيها الحمد لله رب العالمين، فالربوبية للعالم ترجع إلى الاسم الأعظم وهو الله، وإلى مظهره الأتم في مرتبة الفعل، وهو الحقيقة المحمدية، وهو الحقيقة المحمدية، فهو رب للعالمين، أي من مجاري الخير، أي من مجاري الخير في مرتبة الفعل، ليكون خليفة لجميع الأسماء والصفات، وليس بخليفة لبعض الأسماء فقط. أقرأ الكتاب. لذلك قال صلى الله عليه وآله: خصصت بفاتحة الكتاب، وخصصت بخواتيم سورة البقرة لما في هذه السورة من الآيات المختلفة، من آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآية الكرسي، وآية إن ربك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. فإذا خواتيم سورة البقرة فيها الكثير من عظيم الآيات التي هي في واقعها بيان لكل حقائق التكوين. فالقرآن تفصيل حقائق التكوين، وسورة الفاتحة والحمد إجمال ذلك تلك الحقيقة في مرتبة قرآنها الكتبي، وأما في مرتبة قرآنها الجمعي بنحو جمع الأسماء والصفات فهي في الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. الكتاب، وهي أي وفاتحة الكتاب، وهي تصديره خصص بأي شيء؟ قال: وهي أي وفاتحة الكتاب تصديره بقوله الحمد لله. كلمة الله هي الاسم الأعظم الإلهي، تصدير هذا الكتاب المجيد بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالإنسان الكامل مظهر الربوبية ظاهرا وباطنا، وهو الاسم الأعظم الفعلي. وهذه الربوبية المطلقة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إنما هي من جهة حقيقتها، أي من جهة الحقيقة المحمدية، فهي ربوبية بالخلافة والتبع لا بالإصالة، لأن الرب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أطلقت الربوبية بإذنه على شيء فهي ربوبية تبعية بمعنى الخلافة، وبمعنى كون الوجود الإمكاني من مجاري الفيض الإلهي. فإذا وهذه الربوبية التي قلنا هي ربوبية مطلقة للرسول صلى الله عليه وآله في مرتبة الفعل بإذن الله، إنما هي أي هذه الربوبية من جهة حقيقتها، أي الحقيقة المحمدية، لا من جهة بشريتها، لا من جهة بشريتها. الربوبية من جانب هذه الحقيقة من جانبها الأعلى وهي الحقيقة المحمدية بما لها من الروح العظيمة. ولذا قال من جهة حقيقتها، يعني في مرتبتها العليا لا من جهة بشريتها، فهو من جهة حقيقته حقيقة محمدية، ومن جهة هو بشر كبقية البشر، لا من جهة بشريتها. فإذا بشريته صلى الله عليه وآله وإنسانيته وعبوديته بالإصالة وربوبيته بالتبع لأنه الخليفة لإسم الله، لا من جهة بشريتها التي هي الظاهر الجسمي بما للجسم من العناصر والمزاج والتركيب، وإن كان كما قالوا مزاجه صلى الله عليه وآله أعدل الأمزجة وجسمه ألطف الأجسام وأشدها نظاما وأقواها عزما وصلابة، لا من جهة بشريتها، فإنها أي الحقيقة المحمدية من تلك الجهة أي من جهة البشرية عبد مربوب، إن نظرنا إليه من جهة بشريته فهو عبد مربوب ووجود إمكاني حين الفقر والرفض بذات الله سبحانه وتعالى. فلذا ورد في الكتاب المجيد دنا فتدلى، أي فكان فناء وقربا محضا، فإنها من تلك الجهة أي من جهة البشرية عبد مربوب محتاج صلى الله عليه وآله من جهة عبوديته وبشريته إلى ربه تعالى، فهو محض الفقر والثناء والاتصال بالحق سبحانه وتعالى، كما نبه سبحانه لهذه الجهة وهي جهة البشرية للرسول صلى الله عليه وآله بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو في مرتبة بشر كسائر البشر يأكل ويمشي في الأسواق، وبلحاظ مرتبة أخرى من هذه الحقيقة التي لها أبعاد ما بين الخافتين، أبعاد ما بين النفس الرحماني إلى مرحلة عالم العناصر والهيولى يكون ببعد بشرا ويكون ببعد متحدا مع النفس الرحماني والصادر الأول والمخلوق الأول وهكذا، وبقوله تعالى وإنه لما قام عبد الله فإذا وصفه تعالى بأنه عبد لله، بأنه عبد الله أي عبد لاسم الله لا لبقية الأسماء، ليكون عبدا لرحمن أو رحيم أو خالق أو رازق فقط، بل هو عبد لله الذي هو مجمع الأسماء والصفات جميعا، وبقوله وأنه لما قام عبد الله أي العبد لاسم الله لا لبقية الأسماء، فهو المظهر للاسم الأعظم يدعوه، ولازم العبودية الفناء والفقر، فسماه تعالى عبد الله تنبيها على أنه صلى الله عليه وآله مظهر لهذا الاسم، أي لاسم الله تعالى. فالرسول مظهر لاسم الله دون اسم آخر، يعني وليس مظهرا فقط لاسم رحمن أو رحيم أو كريم أو جواد، فهو مظهر لكل الأسماء بما للأسماء من أسماء الجمال واللطف، وبما للأسماء من أسماء الجلال والقهر. فلذا هو رحمة الله، وفي يوم من الأيام هذه الرحمة تكون مظهرا لاسم القهار، فيقف في المدينة ويضرب أعناق 700 من مجرمي اليهود القونة قائلا: ملحمة كتبت على بني إسرائيل. ففي يوم الرحمة هو رحمة، وفي يوم الغضب هو غضب، وفي يوم تكون العطاء لطفا هو جود وعطاء، وفي يوم آخر قد يكون مظهرا لغضب وسخط وما شاكل هذه الأمور. فهو يظهر الأسماء والصفات الإلهية على وجه الأرض بما للأسماء والصفات من جمال وجلال وقهر وسلطان. ونبه للجهة الأولى، يعني ونبه الله سبحانه وتعالى للجهة الأولى وهي الحقيقة المحمدية، وهي الخلافة والربوبية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأسند تعالى رميه، أي رمي الرسول صلى الله عليه وآله، إلى الله بأن وبعبارة أخرى يريد القيصري أن يقول أن هذه الآية تشير إلى أن فعله فعل الله، قوله قول الله، فهو بكل حركاته وسكناته وبكل شؤونه يظهر اسم الله الأعظم. فلذا قال ونبه للجهة الأولى وهي جهة الحقيقة المحمدية وجهة الخلافة وجهة الربوبية، بأنه فناء في ذات الله، ففعله فعل الله وليس بفعل محمدي، لأنه فناء في اسم الحق وهو الله. فأسند رميه إليه. ولا تتصور هذه الربوبية المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله، ولا تتصور هذه الربوبية المطلقة إلا بإعطاء كل ذي حق حقه. فكما وأن الله في ربوبيته جعل الأشياء في محالها وأفاض الوجود على طبق هياكل الماهيات وقابلياتها، لا بد وأن يكون اسمه الأعظم في مرتبة الفعل وفي مرتبة مجرى الفعل أن يكون أيضا جاريا في الكائنات ومقطيا لها الفيض على قدر قابلياتها واستعداداتها. فإن كان علم الملائكة الأسماء كلها، علم كل ملك بما يناسبه من الأسماء، فلا يعقل أن يكون التعليم بكيفية وحد واحد متساو إلى إسرافيل وإيميكائيل وجبرائيل وعزرائيل عليهم السلام لاختلاف مراتب الأنبياء. فالأنبياء فالملائكة علمهم بما يناسب مراتب الملائكة من الأسماء التنزيهية التقديسية التي هي من شأن الملائكة، وعلم الجن بما يناسبهم على اختلاف طبقاتهم، وعلم البشر بما يناسبهم فخاطبهم على قدر عقولهم، فكان قرآنا وفيضا ساريا في الخلائق على قدر قابليات المخلوقات. ولا تتصور هذه الربوبية المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله إلا بإعطاء كل ذي حق حقه بما يناسبه، أي العطاء بما يناسب القابليات في عالم الإنسان، فهو حق بما للسائل الممكن من حق. التوجه قال بإعطاء كل ذي حق حقه، أي حق على الله لممكن، أي حق للخلائق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس حقا بمعناه المصطلح، بل حق سائل يسأل من فياض وجواد، كما ورد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالخلائق بلسان فقرها تسأل ربها فيضا وجودا، وهو كل يوم بشأن يعطي كل شيء ما يناسبه في يومه الخاص. فكذلك حق الكائنات على الرسول من هذا الباب لا من باب حق مفروض لذي حق، فهو حق فقير سائل يعطى بمقدار استعداده لكي لا يكون ضررا ولا يكون إمساكا. أقل عبارة إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، حق فقير سائل، وإفاضة جميع ما يحتاج إليه العالم، ويفيض الحقائق لأنه المجرى الأصيل في الكون على كل العالم بما يحتاجه العالم. وهذا المعنى وهي الربوبية المطلقة بالإعطاء والإفاضة لا يمكن فرض تحققها للرسول صلى الله عليه وآله إلا بالقدرة التامة، لا يمكن أن يكون معطيا وأن يكون فيضا وواثقة فيضا بإذن الله على الخلائق، لا يمكن إلا بالقدرة التامة، فلا بد وأن يكون أيضا مظهرا لإسم المقتدر لكي يفيض ويعطي بإذن الله تعالى الحق لكل ذي حق. إلا بالقدرة التامة والصفات الإلهية الفعلية له صلى الله عليه وآله، فلا بد وأن تكون الصفات الإلهية متجلية فيه في مرتبة الفعل ليكون عطاء وفيضا بقدرة إلهية يعطي الحقائق ويوصلها إلى أهلها. والصفات الإلهية جميعها أي مظهرا لإسم الله الجامع لجميع الأسماء والصفات، فله صلى الله عليه وآله كل الأسماء الإلهية في مرتبة الفعل يتصرف بها، أي بالأسماء الإلهية في هذا العالم حسب استعداداتهم، أي حسب استعداد الممكنات. ولما كان يعني يكون الفيض طبقا للقابلية والاستعداد، ولما كانت هذه الحقيقة المحمدية مشتملة على الجهتين الإلهية وهي جهة ربوبيته المشار إليها ما رميت إذ رميت، والعبودية وهي جهة بشريته المشار إليها إنما أنا بشر مثلكم. بل ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين الإلهية والعبودية لا يصح لها أي لهذه الحقيقة المحمدية ذلك إصالة، ذلك إشارة إلى الربوبية المطلقة عطاء وإفاضة. يقول لا يمكن أن تكون كل من الجهتين جهة الربوبية وجهة العبودية في الرسول صلى الله عليه وآله بالإصالة، لا بد وأن تكون إحدى الجهات بالإصالة وهي العبودية، وإحداها الأخرى بالتبعية والخلافة وهي جهة الربوبية. ولذا قال لا يصح لها أي لهذه الحقيقة المحمدية ذلك أي جهة الربوبية إصالة بل تبعية، بل جهة الربوبية في الرسول صلى الله عليه وآله تكون بالتبعية، وجهة العبودية فيه والفقر هي بالإصالة. بل لا يصح ذلك، قلنا ذلك إشارة إلى جهة الربوبية أو المراد ذلك عن تحقق الجهتين، ولا يصح ذلك أي تحقق الجهتين بالإصالة بل تبعية. ما أي جهة هي جهة التبعية؟ قال وهي الخلافة، أي أنه بالتبع خليفة وربا بالخلافة بإذن الله، فلها فللحقيقة المحمدية وللخلافة التبعية بإذن الله تعالى الإحياء كما كان لعيسى عليه السلام الإحياء والإماتة واللطف، فله أسماء اللطف والجمال والقهر، أي وله أسماء الجلال والقهر والرضا والسخط وجميع الصفات ليتصرف في العالم. لماذا له جميع هذه الصفات؟ لأن العالم مظهر للأسماء المختلفة المجتمعة في اسم الله والمتفرقة في أسمائه الحسنى 99، فهو جمع هذه الصفات، وإذا كان جمعا يتمكن أن يتصرف، وإلا لكان متصرفا في جهة دون جهة لو كان مظهرا في بعض الأسماء والصفات دون بعض. ولذا قال وجميع الصفات، لماذا يجب أن يكون مجتملا على جميع الصفات؟ علل ذلك بقوله ليتصرف في العالم الإمكان ككل وفي نفسها وبشريتها، يعني وفي نفس الحقيقة المحمدية وجهة بشريتها، لأنها حقيقة ذات أبعاد، فببعدها المتوسط والنازل يكون البعد الأعلى متصرفا ومدبرا ومسيرا لها، فهو بحقيقته الرفيعة مهيمن بروحه وعقله على مراتبه في العالم الإمكاني. وفي نفسها أي وفي نفس الحقيقة المحمدية، لأن النفس مرتبة من مراتب الحقيقة المحمدية وكأنها المرتبة الوسطى، وبشريتها وهي المرتبة الأجسام والعناصر، فهو بجهته العليا يتصرف حتى في نفسه، حتى في ذاته حق ذاته بمرتبة نفسها ومرتبة عناصرها. أيضا أي كما يتصرف في العالم لأن الجهة البشرية والجهة النفسية بمرتبتها الوسطى منه أي من العالم الإمكاني، وهو المتصرف بعالم الإمكان فيكون متصرفا فيها. هنا قد يرد إشكال إن كان متصرفا في العالم وإن كان ربا وخليفة بإذن الله، كيف يكون باكيا؟ كيف يضيق صدره؟ كيف يكون كذا وكذا؟ يقول هو بمرتبة كما قلنا بشر وله شؤون البشرية، وبمرتبة له مع الله، له مع الله وقت لا يسع أحد من الخلائق ذلك، فبمرتبة الفناء والقرب والحقيقة المحمدية هو الكون الجامع، وبمراتبه الأخرى بشر وللبشر شؤونه وخصوصياته. ولذا قال وبكاؤه كأنه جواب لقول قائل أو لسؤال سائل. هذا وبكاؤه من شؤون عبوديته وبشريته، كأنه يريد أن يقول لا يقال لو كان خليفة وكان ربا وكان اسما أعظم لله في مرتبة الفعل، فما هذا البكاء وما هذا الضيق وما هذه الأمور البشرية التي تشاهد منه؟ فقال وبكاؤه صلى الله عليه وآله ومجره وضيق صدره الذي هو من شؤون بشريته وعبوديته وفقره لا ينافي قوله في هذه المراتب من عالم الإمكان، لا ينافي ما ذكر من ربوبيته وخلافته المطلقة، فإنه بعض مقتضيات ذاته، فإن البكاء وما هو من شأن البشرية في مرتبته النازلة بعض مقتضيات ذاته، لأن من مقتضى ذاته هو الكون الجامع لجميع الأسماء والصفات بما للحق من مظاهر في مراتب النفس الرحماني والعقل والبرزخ وعالم السماوات والأرض والعناصر، فهذا من شأنه في مرتبة بشريته وعنصره، فإنه بعض مقتضيات ذاته وصفاته في مرتبة بشريته، ولا يعزب عن علمه، لكن بمرتبة حقيقته المحمدية بمرتبته العليا التي هي المظهر لإسم الله، بهذه المرتبة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض من حيث مرتبته العالية وهي حقيقته المحمدية وخلافته المطلقة. ولذا كان معلما لجميع الكائنات، وليس آدم عليه السلام بأولى منه حينما علم الملائكة الأسماء كلها جميعا، بل ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض من حيث مرتبته، وإن كان صلى الله عليه وآله يقول بالنسبة إلى ما ليس من العلم ومن حقائق كنز الأمور وعرفان الأمور، بل من مرتبة الجزء من المراتب الجزئية، وهي ماذا أكل زيد وماذا تصور وتكلم، قلنا كرارا هذا ليس بعلم، هي أمور جزئية، والأمور الجزئية ليست بعلم، فالعلم معلوم للمعصومين لا ما هو من شأن الأمور الجزئية. نعم، في أي مرتبة تتوقف الرسالة في دعمها وتقويتها على معرفة الشؤون الخاصة والجزئية، الله سبحانه وتعالى يكشفها لهم كما لو خطط المخططون لقتل نبي أو للقضاء على شريعة أو لاختبار نبي. حتى في مثل هذه الموارد الجزئية التي هي ليست من العلم الله يكشفها لهم. وإن كان صلى الله عليه وآله يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، حينما يسأله السائل في شؤونه الشخصية يرجعها إليهم ويقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا العلم من حيث بشريته، يعني من حيث بشريته أمر يرجع إلى البشر ولا يتداخل في الشؤون البشرية لأنها ليست بعلم، فهو في مرتبة بشريته وعنصره بلحاظ الأمور الجزئية لا يكون عالما بها لأنها ليست بعلم، ويعلمها لو شاء حينما تكون دخيلة بدعم الرسالة أو بدفع الأخطار عن الرسالة. والحاصل أن ربوبيته صلى الله عليه وآله للعالم، كيف رب العالم وكيف كان من مجاري الفيض في عالم الإمكان؟ قال إن ربوبيته صلى الله عليه وآله للعالم بالصفات الإلهية، أي بسبب الصفات الإلهية لأنه مظهر اسم الله، بالصفات الإلهية التي له من حيث مرتبته، من حيث مرتبته يعني من حيث حقيقته المحمدية ومرتبته العليا. وعدله يعني وإن عدله ومسكنته وجميع ما يلزمه من النقائص الإمكانية من حيث بشريته. أما النقص والبكاء والفقر والمسكنة وعبيدك بفنائك وما شاكل هذه الأمور، إنما هي ما يلزمه من النقائص الإمكانية من حيث بشريته الحاصلة من التغير والتنزل إلى العالم السفلي. كأن قائلا يقول لماذا يتنزل ولأي جهة وسبب يترك المرتبة العليا لينزل إلى المرتبة السفلى؟ قلنا ونقول كل الأسماء والصفات في كل العالم، وهناك شؤون هي من شأن عالم العناصر والمادة، فلا إيثار ولا صبر ولا كثير من القضايا هي من شأن عالم المجردات. عالم المجردات من شأنه الصفات التنزيهية التقديسية، وأما الصفات التشبيهية تخلقوا بخلق الله سبحانه وتعالى فهي من شأن هذا العالم، فلا بد وأن يتنزل إلى هذا العالم ليكون مشتملا على جميع الأسماء والصفات بما للأسماء والصفات من ظهور في مرتبتها التشبيهية في عالم الشهادة. بل من حيث بشريته الحاصلة من التقيد والتنزل إلى العالم السفلي، فالتقيد بقيوده المعينة والتنزل إلى العالم السفلي من شأن البشرية، ليحيط لأن خليفة المحيط يجب أن يكون محيطا، وإلا كان خليفة لبعض الأسماء دون بعض، فلذا قال ليحيط صلى الله عليه وآله بظاهره البشري خواص العالم الظاهري، من أجل أن يحيط بخواص العالم الظاهري لا بد وأن يكون له ما هو من شأن العالم الظاهري من شأن عالم الشهادة وبباطنه الروحي وحقيقته العليا المحمدية خواص العالم الباطني، فيصير الرسول مجمع البحرين ومظهر العالمين فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين، لأن الإنسان وحده هو الذي يشتمل كما قلنا الآن على الأسماء التنزيهية لعالم التجرد وعلى الأسماء التشبيهية لعالم المثال أو لعالم الشهادة والمثال، بل ومظهر العالمين فتنزله صلى الله عليه وآله لتكميل الآخرين وتربيتهم أيضا كمال، من أجل أن يكون معلما، من أجل أن يكون مربيا في عالم الشهادة، يتنزل إلى هذا العالم، وهذا التنزل هو مرتبة من مراتبه، فهو كمال لهذه المرتبة وتكميل للآخرين كالبشر والجن في هذه المرتبة، فتنزله أيضا كماله، كما أن عروجه صلى الله عليه وآله لأخذ الفيض من الله تكميل كمال لنفسه. فإذا مرتبة تنزله تكميل لنفسه ومراتبه البشرية، ومرتبة عروجه تكميل كمال لنفسه، كما أن عروجه إلى مقامه الأصلي وهي مرتبة الخلافة والربوبية كماله، يعني كمال نفسه لك تكميل للآخرين. فالنقائص وهي التنزل لتكميل الآخرين، فالنقائص أي التنزل إلى مرتبة البشرية والعناصر، فالنقائص أيضا كمالات باعتبار آخر، أي كمال لكي يكون معلما ومربيا للآخرين. فالنقائص أيضا كمالات باعتبار آخر، يعني من بعد ما يأخذ الفيض في عروجه يكون مفيضا على الآخرين لتكميل الآخرين، وتكميل الآخرين كمال باعتبار آخر. فالنقائص أيضا كمالات باعتبار آخر، يعرفها هذه الكمالات من تنور باطنه وقلبه بالنور الإلهي. يقول: ليست هذه الأمور بكلام متكلم يقوله ولا بإنشاء منشئ ينشئه، وإنما هي أمور تحتاج إلى سلوك وشهود وعرفان حتى يتمكن الإنسان أن يدرك بواقع بصيرته وفطرته كيف يكون الرسول مجمعا للأسماء والصفات، وكيف يكون في عروجه كمالا لنفسه لأخذ البيت، وكيف يكون في تنزله تكميلا للآخرين وهو أيضا كمال باعتبار آخر. ولما كانت هذه الخلافة بما تعم الكائنات بمراتبها المختلفة حتى النشأة العنصرية، لما كانت هذه الخلافة واجبة من الله تعالى في العالم كجميع بحكم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولما كانت هذه الخلافة واجبة من الله بحكم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، اكتبوا، وردت أن المعصومين عليهم السلام وعلى رأسهم الرسول الأعظم هم حجب الله النورية، فكلامه للخلق بواسطتهم والوحي من وراء حجاب، أي من وراء الأنبياء والأوصياء إلى الخلق. أرجو التوجه، وقد تكرر مرارا أن الحجب في عالم الإمكان على نحوين: حجب العصاة والكفرة، وهي الحجب الظلمانية، وقد تكون أيضا لا للعصاة والكفرة بل للكافرين، فحجب الظلمات حجب الكافرين وحجب العصاة والكفرة، وهناك حجب ليست من حجب الظلمة والظلمات، وهي الحجب النورية التي هي للحق سبحانه وتعالى. فبيننا وبين الحق تعالى حجاب قصور ذواتنا من نيل مدارج العلم وكسب الوحي والفيض الإلهي، فهم الحجب النورية التي بواسطتها تفاض الحقائق على الخلائق. ولذا قال: إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني لا يكلم الله شخص إلا من باب الوحي أو من وراء الحجاب، وهي الحجب النورية، كما قال العرفاء مفسرين لهذه الآية. أرجو التوجه: ولما كان جواب لما وجب ظهور الحقيقة لله على الناس، وجب ظهور الخليفة لله على الناس، وأن يكون الخليفة من جنسهم ومن صنفهم حتى يستأنسوا إليه ويفهموا كلامه. ولذا قال: وجب ظهور الخليفة في كل زمان من الأزمنة ليحصل لهم، أي للناس، الاستئناس بما هو من جنسهم لا من جنس الملائكة، ليحصل للناس الاستئناس ويتصف بالكمال اللائق به، أي بذلك الكمال، كل من الناس بواسطة العطاء والفيض الحاصل عليهم من قبل الأنبياء والأصياء، ليحصل لهم الاستئناس ويتصف كل واحد من الناس بالكمال اللائق به، أي بذلك الكمال، كل من الناس، كما قال سبحانه للإشارة إلى أنه يجب أن يكون الخليفة من جنس البشري استئناسا لهم. قال: ولو جعلنا الخليفة ملكا لجعلناه رجلا، ليحصل السنسية ويحصل الاستئناس والتفاهم، وللبسنا عليهم، يعني على تلك الملائكة، ما يلبسون. وظهور تلك الحقيقة المحمدية. يقول: كل عارف في سيره وفي شهوده وعرفانه تارة يصل إلى مرتبة الواحدية فيشاهد الأسماء والصفات، وتارة يصل إلى مرتبة الأحدية فيشاهد الوحدة بعيدا عن الكثرات. ولما كان الله سبحانه وتعالى باعتبار وبلحاظ الشأن الممكن والسالك والمشاهد تارة وحدة
أحدية وتارة كثرة مفهومية بلحاظ الأسماء والصفات، وهذا كله بلحاظ شأن الثالث لا بد وأن تكون مظاهره وخلفاؤه أيضا بهذا اللحاظ. فالثالث إن كان بلحاظ وبمرتبة قد يشاهد الأنبياء متعددين، وإن كان بمرتبة أعلى يشاهدهم في واقع واحد وفي سبيل واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فما جاء آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله إلا بحقيقة واحدة وشرع واحد هو حقيقة الإسلام. فالسالك بلحاظ يشاهد الأنبياء حقيقة واحدة ويشاهد الكلام كلاما واحدا وهو شرع الإسلام. وبلحاظ وبمرتبة أخرى يرى الكثرة ويرى تعدد الأنبياء ويرى تعدد الرسالات بلحاظ ومرتبة. ولذا قال: وظهور تلك الحقيقة وهي الحقيقة المحمدية بكمالاتها أولا. يقول: تلك الحقيقة وهي الحقيقة المحمدية لا يمكن أن تظهر دفعة واحدة لاختلاف مراتب الناس واختلاف قابلياتهم، فإذا لا طاقة لهم ولا مقدرة لهم أن يفهموا هذه الحقيقة وهي حقيقة النبوة وحقيقة الخلافة دفعة واحدة لتكون حقيقة جامعة محمدية، بل لا بد وأن تأتي هذه الحقيقة وتظهر بمظاهرها المختلفة فتكون متدرجة وشيئا بعد شيء بواسطة الأنبياء والرسل حتى تتم القابليات وتترقى البشرية لتكون مستعدة لفهم ومشاهدة وحدة للخلافة تامة هي حقيقة الخلافة المحمدية صلى الله عليه وآله. ولذا قال: وظهور تلك الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله بكمالاتها وكل أبعاد رسالتها أولا أي دفعة واحدة لم يكن ممكنا، ولما كان غير ممكن لعدم استعداد النفوس لفهم كل الحقيقة الإسلامية بكل أبعادها من اسمها الأعظم الأتم وهو الرسول، فظهرت لما كان هذا غير ممكن دفعة واحدة، فظهرت تلك الحقيقة أولا وبالذات بصورة خاصة، يعني ظهرت بصورة خاصة كظهورها بصورة آدم عليه السلام، بصورة نوح عليه السلام، وهكذا بصورة خاصة بنحو التمهيد والكمال التدريجي بصورة الأنبياء والأوصياء على طول الزمن، كل من هذه الصور بوايونه كل منها في مرتبة لائقة بأهل ذلك الزمان والوقت على حسب استعدادهم حسب ما يقتضيه اسم الدهر. الدهر روح الزمان، فروح الزمان بما تقتضيه الله سبحانه وتعالى يجعل فيضه، فجعله تدريجيا بواسطة مظاهر أسمائه وهم الأنبياء حتى استعد البشر لقبول الاسم التام وهو اسم الله بواسطة اسمه الأعظم الفعلي وهو الرسول صلى الله عليه وآله حسبما يقتضيه اسم الدهر في ذلك الحين، أي في كل حين من الأحيان، في حين يقتضي ظهور اسم ونبي يكون آدم عليه السلام، وهكذا في ذلك الحين من ظهور الكمال بما يناسب كل زمان، وهي أي وتلك الحقيقة صور الأنبياء، تلك الحقيقة التي حقيقة واحدة لكن تظهر بمظاهرها المختلفة. فحقيقة الأنبياء حقيقة واحدة وهي حقيقة ظهور الأسماء الإلهية، والرسالة رسالة واحدة وهي رسالة الإسلام، لكنها تختلف باختلاف مراتبها وتظهر طبقا لاستعدادات الخلق لقبول نيل كمال هذه الحقيقة. من ظهور الكف وهي صور الأنبياء عليهم السلام التي هي مظهر تلك الحقيقة المحمدية، فالظاهر والجامع هو الرسول الأعظم، والمظاهر متعددة بحسب اختلاف الأزمان والبشرية. فإذا فالمظاهر جميعا مقدمة تمهيدية لإتيان الحقيقة المطلقة التامة المحمدية، وهي صورة الأنبياء. فإن اعتبرت الرسول الاعتبار تارة يكون اعتبارا قائما باعتبار المعتبر، وتارة يكون اعتبارا حقيقيا حاكيا عن نفس الأمر والواقع. اعتبار الإنسان للماهية ليس اعتبارا قائما باعتبار المعتبر، بل اعتبار يحكي ويكشف مراتب الوجود. اعتبار الإنسان الثالث لمرحلة الواحدية بوحدتها، ولمرتبة الأحدية بوحدتها، ولمرتبة الواحدية بكثرة أسمائها وصفاتها، ليست اعتبارا قائما باعتبار المعتبر. فكذلك مشاهدة السالك لمظهر اسم الأحدية بوحدته وهو الرسول صلى الله عليه وآله، ومشاهدة السالكين لله في مرتبة الواحدية بكثرة الأسماء والصفات بمظاهره المتعددة في جميع الأنبياء، ليس اعتبارا قائما باعتبار المعتبر، بل هي مراتب شهود السالك، وإن كانت الحقيقة واحدة. فكما وأن الله حقيقة واحدة، لكن باعتبار السالك تارة يصل إلى مرتبة الكثرة والواحدية، وتارة يصل إلى مرتبة الأحدية والوحدة. كذلك الأنبياء بلحاظ هم وحدة، وبلحاظ كثرة ترجع إلى اعتبار المعتبر، أي إلى شهود السالك والعارف. فإن اعتبرت تعيناتهم أي الأنبياء، إن اعتبرت آدم عليه السلام في مقابل نوح، ونوح في مقابل إبراهيم عليه السلام، وهكذا. فإن اعتبرت، وقلنا اعتبار حقيقي لا اعتبار شهود السالك، تعيناتهم وتشخصاتهم لغلبة أحكام الكثرة وتعدد الأنبياء، وكون السالك يشاهد مرتبة الواحدية والكثرات لغلبة أحكام الوحدة والخلقية عليه. أحكام الوحدة ترجع إلى الكثرات، والكثرات ترجع إلى عواقع الخلقية والبشرية والتعدد. فبهذا اللحاظ تراهم متعددين، لأنك نظرت إلى مرتبة الواحدية بمظاهرها وتعدد الأنبياء طبقا لها، والخلقية عليك حكمت بهذا الاعتبار الواقع